بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في القرآن الكريم رؤية خاصة لحجة الله، فلله الحجة البالغة. والتأمل بهذا المفهوم وهذا الموضوع يفتح أمامنا آفاقا جديدة من المعرفة والفهم للقرآن الكريم وللسنة النبوية وللإسلام بصورة كاملة. الله تبارك وتعالى خلق الخلق، خلق الناس حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. ولكن الله برحمته الواسعة أراد لهذا الخلق، لهذا الإنسان، أن يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة. هناك ثواب وعقاب، هناك جنة ونار. هذه الجنة والنار التي توجد في عالم الآخرة هي نفسها موجودة في أعماق نفس الإنسان. يدرك الإنسان أن في أعماقه حالات معينة، عنده خوف ورجاء، يؤثر فيه الوعد يحرك الرجاء، الوعيد يحرك الخوف في أعماق النفس. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ما دامت عندي محكمة صغرى في أعماقي في داخلي، إذن هذا دليل على وجود المحكمة الكبرى في الآخرة، لأن عطش الإنسان يدل على وجود الماء، جوع الإنسان يدل على وجود الطعام والغذاء، جوع العقل يدل على وجود العلم، حنين الإنسان إلى الحق يدل على وجود الحق، حنين الإنسان إلى العدل يدل على وجود العدل. لذلك من عرف نفسه عرف ربه. تنطلق من النفس تجد أمامك الطريق مفتوح هكذا. الله تبارك وتعالى حجته بالغة أيها الأحبة، حجة الله بالغة. لا يمكن أن يعذب أحدا دون أن يلقي عليه الحجة، فلله الحجة البالغة. وهل هناك أبلغ من حجة رب العالمين؟ الذي يذهب إلى النار حتى في آخر لحظة وهو يدخل النار، أعاذكم الله منها، والملائكة تسألهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم، يقصون عليكم، يخبروكم، يعلموكم، ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. إذن حجة الله بالغة، لكن أين بلوغ هذه الحجة؟ لاحظ، ممكن أنا ألتقي مع أحد الفلاسفة، مع أحد العلماء من بقية الأديان، وأتحدث معه، فهو يريد أن يعرف الإسلام من خلالي وخلالك، أنت مسلم. يجب أن يعرف أن قوة الإسلام وعظمة الإسلام تظهر من خلال حجتك وبرهانك ودليلك. أما إذا كان الإنسان ضعيفا، إذا كان الإنسان باهت الصوت، ضعيف الكلام، مهزوزا، مهزوما في أعماقه، هذا لا يمكن أن يقدم حجة أبدا. من هنا حجة الله بالغة وضربت رقمها القياسي وبلوغها في القرآن الكريم، والقرآن الكريم له أسرار عميقة تحتاج منا إلى تأمل. أن هناك أشخاصا لله سبحانه وتعالى هؤلاء هم وحدهم يمثلون حجة الله ويمثلون القوة في الدليل والقوة في العقيدة والقوة في الحجة، بحيث لا يستطيع أحد أن يناظرهم فينظرهم، ولا يستطيع أحد أن يحاججهم فيحجهم. دائما هم حجة الله البالغة. لاحظوا أيها الأحبة، في هذه الآية المباركة نحن من أين نعرف الناس؟ نعرفهم من خلال كلامهم، من خلال مواقفهم. هذه الآية اسمها آية المباهلة، وهي من الآيات التي تفتح آفاق السماء وأقطار الأرض وآفاق النفس البشرية، وكل القرآن هكذا، لأنها آية بدأت تتحدث عن حجة الله البالغة في أعلى شيء، وهو العقيدة بوحدانية الله، أن الله واحد أم لا، أن الله موجود أم لا، تمثل التعبير. لكن من أين جاءت هذه الحجة البالغة؟ يظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبين هذه الحجة لنصارى نجران. وأنا عندما أذكر نصارى نجران وهم في اليمن أمثلهم بالخطاب الإسلامي للغرب اليوم. خطاب الإسلام للغرب ما هو؟ الحوار اللي موجود بين الحضارات، الحوار اللي موجود بين الإسلام والآخرين، بين رأي الإسلام والرأي الآخر، هذا الحوار العظيم مثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحركة العظيمة، أنه يخرج من بيته بعد أن يتحدث مع نصارى نجران ويكون الاتفاق معهم: إذا أردتم أن تعرفوا الحق مع من والحجة لمن، تعالوا إلى المباهلة. المباهلة هي الدعاء، الملاعنة، الدعاء بإنزال اللعنة في الحال على صاحب الباطل والكذب. وهذا الدعاء هناك أدعية الله يستجيبها للإنسان، لكن أحيانا يؤخر الاستجابة لمصلحة الشخص، لمصلحة الإنسان. لكن في المباهلة لا يمكن أن تتأخر لحظة واحدة، في نفس اللحظة صاحب الحق ينتصر وصاحب الباطل يحترق، في نفس اللحظة تنزل عليه اللعنة. التفتوا إلى هذا المعنى الكبير. أولا الآية بدأت تقول: فمن حاجك يا رسول الله، حاجك من الحجاج، من الحجة، فمن حاجك فيه، يعني في عيسى بن مريم. القرآن يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب. لماذا أقول عيسى بن الله؟ لأنه ولد من غير أب، فآدم ولد من غير أب ولا أم. إذا كان هذا سبب أن يكون عيسى ابن الله، آدم أولى بهذا السبب، لازم آدم يكون ابن الله. إن مثل عيسى عند الله، لاحظ المنطق، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، كلمة الحق بدأت قبل الآية، آية المباهلة. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه، في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هذه الآية يجمع المسلمون جميعا على تفسيرها وصحتها. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الزمخشري في الكشاف، الفخر الرازي في تفسيره، في كتب الصحاح، في كتب الحديث، يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه مرط أسود محتضنا الحسين، هذه إذا تسمعها يومية 1000 مرة هي قليلة عليك، إذا 1000 مرة تسمعها الآية، لأنها تعمق العقيدة. خرج محتضنا الحسين سلام الله على الحسين، والمباهلة كانت في السنة 10 من الهجرة، الحسين ولادته كانت في السنة 4، يعني كان عمره 6 سنوات، والطفل في سن 6 يمكن أن يمشي، لكن الرسول احتضنه على صدره. والحسن سيد شباب أهل الجنة صاحب هذه الليلة بيده اليمنى بيد رسول الله، وفاطمة الزهراء خلفه، وعلي أمير المؤمنين خلفها، وهو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا على دعائي. فلما نظرت رئيس النصارى العاقب لما نظر إلى هذه الوجوه المشرقة قال يا معشر النصارى لا تباهلوهم، والله إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. لا تباهلوه. قالوا أقلنا يا أبا القاسم، أقلنا. اسمع، رسول الله قال والذي نفسي بيده والذي بعثني بالحق نبيا، قسم من الرسول وهو ما ينطق عن الهوى، لو باهلوا لاضطرم عليهم هذا الوادي نارا. التفت، إذن التفتوا إلى معنى الحجة الكبرى التي صورها الله في محمد وأهل بيته. كيف صورها هذا التصوير؟ كيف صور هذه الحجة في مقابل العقيدة، مقابل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، في جانب الحق والعدل والحرية والمساواة وحقوق الناس جميعا، صورها بأهل هذا البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لذلك يقول الآية نفسها، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، نساءنا ونساءكم فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لماذا؟ لأن الرسول في كل كتب التفسير والحديث من 1400 سنة إلى اليوم لم ينقل أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج من النساء غير فاطمة الزهراء، ما أخرج أحد أبدا. أمهات المؤمنين كنا في حجراتهم، بنات شيبة الحمد، نساء بني هاشم، صفية بنت عبد المطلب، كل هؤلاء النساء كنا بمرأة ومسمع من رسول الله، ولكنه لم يخرج واحدة إلا فاطمة، لأنها هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. بعد ذلك لاحظ العظمة هنا، وأنفسنا وأنفسكم. والإنسان لا يدعو نفسه، لا يمكن أن تقول أنا أدعو نفسي، لا، تدعو غيرك. فكان الذي يمثل النفس وهو نفس النبي بنص القرآن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بطل الإسلام وبطل الإنسانية وحكيم الإسلام وفقيه الإسلام وقاضي الإسلام، روحي فداء لتراب أقدامي. لاحظ المعنى كيف، فهو نفس النبي بنص القرآن. ولذلك الفخر الرازي عندما يفسر هذه الآية يقول وأي مقام ومنزل أعظم من منزلة علي بن أبي طالب، لأن الله جعله نفس النبي. فخر الرازي في تفسيره. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، في هذا المقام الصادقون هم أهل البيت، فالذي يقف ضدهم كذاب أشر، لأنه لا يمكن أن يحفظ إيمانه وعقيدته، هذا نص القرآن. من هذا المنطلق أيها الأحبة نجد أن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هي المدرسة التي نشرت العلم والنور والمعرفة وحفظت الإسلام. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بأي شيء حفظ الله القرآن؟ بأهل البيت، بحديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الآن من هذا المنطلق تعالوا إلى رحاب الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كريم أهل البيت، سيد شباب أهل الجنة، باهل به جده رسول الله في آية المباهلة. مرض الحسن والحسين في آية الإنسان في سورة الإنسان، فنذر علي وفاطمة وحتى الحسن والحسين معهم وفض جاريتهم أن يصوموا 3 أيام، فشفي الحسنان فصاموا 3 أيام، وفي كل يوم يقدم الطعام وقت الإفطار، والطعام ماذا؟ 5 أقراص من خبز الشعير. هذا بيت علي اللي غير العالم وهز الدنيا، وتاريخ الإمام علي وأهل البيت كتبه الله في القلوب، ما تركه فقط في كتب التاريخ، وإلا خذ كتب التاريخ كلها كما قلت لك والقها في البحر، لا يمكن أن تستخرج، لا يمكن أن تخرج حبهم وتاريخهم من قلوب الأحرار في العالم، ما ممكن. فجاء أول يوم يتيم، قدموا له الطعام، في اليوم الثاني مسكين، قدموا له الطعام، في اليوم الثالث أسير، قدموا له الطعام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، أول يوم مسكين، بعدين يتيم، بعدين أسير، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فالإمام الحسن في هذه السورة موجود، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة فآت ذي القربة حقه. وهذه الآيات بنورها ورمتها تركز على أهل البيت. والإمام الحسن صاحب هذه الليلة هو خامس رابع أصحاب الكساء، الإمام الحسين خامس أصحاب الكساء، لكن نقول هو خامس أصحاب الكساء أيضا معه. كانت ولادته في الهزيع الأخير من الليل قبيل الفجر، وهو أول مولود في بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهم. فجاء جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه وأذن بأذنه اليمنى وأقام في اليسرى، وكان ملفوفا بخرقة صفراء، فقال ألم أنهكم عن أن تلفوا المولود بخرقة صفراء؟ فنزعها منه وجاء بقماشة بيضاء، بخرقة بيضاء ذكرت لبعض الأخوة. هذه قبل 1400 سنة الحادثة. الآن العلم يتطور ويمشي، ما الفرق بين اللون الأصفر والأبيض؟ وإذا العلم يؤكد بالأرقام أن الطفل الرضيع يخاف من اللون الأصفر، اللون الأصفر يترك حالة من الهلع والقلق في نفسية الطفل، اللون الأبيض يعطيه نوع من الهدوء والطمأنينة. حقائق علمية، لكن الرسول هكذا جاء بها من دون ما يقول هالكلمة، قال ألم أنهكم عن أن تلفوا المولود بخرقة صفراء، جاء بخرقة بيضاء لفه بها، ويترك المسألة للأجيال كما أن القرآن كذلك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كلما مرت الأجيال اكتشفت وأخذت من هذه الكنوز وهذا العمق العظيم الذي هو أمامنا. أذن بأذنه اليمنى وأقام في اليسرى، أول كلمة يسمعها الطفل هي الله أكبر. بعد ذلك الناس يرون الحسن والحسين على صدر جدهما رسول الله. هذا القرآن سمعتم ماذا قال، وهذه السنة النبوية. أنا عندما أقول سنة النبي، هذه سنة النبي أحفظها، وسيرته كذلك، لأن قوله وفعله وتقريره حجة. يحمل الحسن والحسين على صدره، يقبلهما، دموعه تفيضان، عيونه تفيضان بالدموع ودموعه تجر على خده. يحمل الإمام الحسن كذلك، حامل الحسن والحسين ويمشي، فرآه أبو بكر فقال لهما نعم الجمل جملكما، قال يا أبا بكر ونعم الراكبان هما. كان يخطب على المنبر، دخل الحسن والحسين، هذه الأمور يجب أن تقال هذه الليلة بالمناسبة، دخل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعسران. ذاك اليوم لما ذكرنا الحديث واحد يقول لماذا يعسران، قلت يا حبيبي ما هو الحديث يفسر نفسه بنفسه، لما يقول يمشيان ويعثران، يعني الطفل عندما يمشي ويعثر عمره بين سنتين إلى ثلاث سنوات. فدخل عليه في المسجد رسول الله، قطع خطبته ونزل وحملهما على صدره وصعد المنبر وقال صدق الله سبحانه حيث يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة معناها الاختبار، وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عندما يقول فتنة في خصوص الحسن والحسين يشير إلى أن الله ابتلانا بأهل بيت نبيه لينظر رب العالمين ماذا نصنع وما هو الموقف الذي نأخذه من أهل البيت، هل نكون معهم أم ضدهم والعياذ بالله. يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي الحسن يصعد على ظهره، يأتي الحسين يصعد على ظهر جده النبي، يطيل السجود. ابن عباس يقول ذات مرة أنا تأخرت عن الصلاة، نظرت رأيت الحسن والحسين على ظهر جدهم النبي ورسول الله ساجد إلى أن رفع رأسه. وهاي الأخبار تقرؤونها في صحيح البخاري يا شباب. رسول الله عندما يسجد كل شيء في الوجود يسجد لسجوده. فتأملوا هذا المنظر، الملائكة الحسن والحسين على ظهر جدهما رسول الله، والرسول يطيل السجود إكراما لهما، إكراما للحسن، إكراما للحسين، والكون كله ساجد هكذا. حتى إذا وصلت مرحلة انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى كان الناس ينظرون إلى الحسن والحسين على صدره حتى في آخر لحظة، يقبل الحسن مرة ويقبل الحسين أخرى، يشمهما. كانت فاطمة الزهراء تسأل الحسن والحسين عليهما السلام أين جدكما رسول الله الذي كان يشمكما ويجلسكما على صدره. يبين حقيقة أهل البيت للعالم كله. ثم يقول الأحاديث التي جاءت لما نسمعها ونحن نرى الحسن والحسين وهما في سن صغير، في سن السادسة من العمر، في سن الخامسة من العمر، ورسول الله يتحدث عنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، أحب الله من أحبهما، من أحبني وأحب الحسن والحسين وأحب أباهما وأمهما كان معي كهاتين في الجنة. وهذه الأحاديث نقرأها في الصحاح كلها. لماذا هذا التركيز على الحسن والحسين؟ لأن رسول الله يعلم ما يجري عليهما في المستقبل، ويعلم أنهما إمامان إن قاما في الحرب وإن قعدا عن الحرب. ولذلك مشت الأيام وإذا التاريخ يصور لنا الحسن والحسين تلك الصورة الرائعة. الإمام الحسن سلام الله عليه كان إذا جلس على باب داره يفرش له السماط البساط، فإذا جلس ينقطع الطريق، لا يكاد يمر عليه المار، هيبة له وإعظاما وإجلالا لشخصه الكريم. حج، ذهب إلى حج بيت الله الحرام الإمام الحسن 25 سنة ماشيا على قدميه، وإن النجائب لتقاد بين يديه. يأتيه رجل يقول لم يبق لي شيء يباع بدرهم، حافظين الشعر، تكفيك رؤية منظري عن مخبري إلا بقايا ماء وجه صنته كي لا يباع وقد وجدتك مشتري. أخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه مبلغ من المال وجاء إليه قال عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا، شايف الطل يعني رذاذ مش مطر، عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. ذلك الرجل يقول ولما رأيت الناس شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي لكرمي، وإذا وقف للصلاة ترتعد أطرافه، إذا توضأ ارتعدت مفاصله،
يا ابن رسول الله ما بك؟ قال ويلكم،
انكم لا تدرون بين من بين يدي من اقف انا، اني اقف لرب العالمين. فيقف ويقول يا محسن قد اتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. صلاته، دعاؤه، التقوى، معرفته بالإسلام، الذوق الرفيع، كيف يعلم الناس؟ إذا أردنا أن نعلم ونبلغ الإسلام كيف نبلغ الإسلام؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يمشي مع أخيه الحسين سلام الله عليهما، فلما رأى ذلك الشيخ الذي لا يحسن الوضوء قال له يا شيخ نحن نتوضأ أمامك أنا وأخي، فانظر أينا يحسن الوضوء. لم يقل له وضوءك خطأ مثل بعض الناس، إذا رأى وضوء خطأ يقول وضوءك خطأ وصلاتك باطلة وأنت من أهل النار. فلما توضأ أمامه الشيخ قال يا سبحان الله أنا وضوئي خطأ، أنتم وضوءكما صحيح يا سادتي، أنا وضوئي على خطأ. كان في صغره بأبي وأمي يسمع الوحي ينزل على جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيذهب إلى أمه فاطمة ينقل لها الوحي. يأتي علي أمير المؤمنين، وفي الأخبار الإمام علي سلام الله عليه ما رأى الحسن يقف أمامه ويتكلم، فكان في قلبه شوق كبير لسماع الحسن سلام الله عليه كيف يتكلم. فرآها قال لها فاطمة يا ابنة رسول الله من ينقل لك هذه الآيات الكريمة؟ إنها نزلت الآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ابنك الحسن ينقلها. قال والله إني لا أحب أن أسمع. فاختبأ الإمام سلام الله عليه علي أمير المؤمنين في حجرة ينتظر قدوم الحسن من المسجد. فجاء الإمام الحسن ووقف في صحن الدار وسكت. أمه فاطمة قالت بني حسن تكلم يا نور عين. سكت. أمه قل أنت في كل يوم تكلمني، لماذا اليوم سكت؟ قال أمه والله لقد كل لساني وعجز بياني، لعل سيدي يرعاني. أخذتني هيبة الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقام الإمام واحتضنه وقبله وقال ذرية بعضها من بعض، لاحظوا التعبير الجميل، ذرية بعضها من بعض، سبحان الله. فمشت الأيام بيد الله سبحانه وتعالى. ألاحظ هناك ملاحظة أريد أن أذكرها باختصار تناسب هذه الليلة. الإمام الحسن كثير يسأل لماذا الإمام الحسن سلام الله عليه صالح معاوية والحسين سلام الله عليه لم يصالح يزيد، لم يبايع يزيد. وبعض الناس يقولون الإمام الحسن لماذا بايع معاوية؟ أولا بيعة ما حصلت نهائيا. الإمام الحسن حكم 6 أشهر العالم الإسلامي يديره بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والجيش بعد مقتل أبيه علي أمير المؤمنين. حتى الذين يكتبون أحيانا عن الخلفاء على طريقتهم طريقة الكتاب يكتبون أن الإمام الحسن هو الخليفة الخامس لأنه حكم العالم 6 أشهر. ولكنه رأى تخاذل أصحابه، تخاذل أصحابه والوهن الذي سرى بين الناس والمادية، لأنه هناك مبادئ ما تباع وتشترى بالمواد أبدا. إذا بيعت المبادئ والقيم خسر الإنسان قضيته، راحت القضية. فلذلك هؤلاء كانوا على اتصال مع معاوية يتصلون به إن شئت سلمناك الحسن بن علي حيا أو ميتا، هم أصحاب الإمام. فالإمام عرف هذه القضية فلاحظ أن الصلح هو عبارة عن محاولة لكشف حقيقة معاوية وحقيقة الخصم أمام الإمام الحسن سلام الله عليه، وبعدين يشترط على معاوية وعلى الذين معه أنهم يطبقون كتاب الله وسنة نبيه. وهذا الشرط الأساسي يضاف إلى ذلك أن الصلح طلب من قبل معاوية وليس من قبل الإمام الحسن. الإمام الحسن لم يطلب الصلح، إنما معاوية طلب، وإلا الإمام الحسن خرج بجيشه 2 مرات وعسكر ومعه 40,000، لكن الوهن الذي أصاب بعض أصحابه والمادية والطمع الذي اشتراهم به. على كل حال معاوية الإمام الحسن رأى هذا الوضع، وإذا به قبيل المدائن، قبل أن يصل إلى المدائن واحد من الخوارج يحمل عليه ويطعنه بمطوى مثل السيف، طعنه بفخذه حتى وصلت الضربة إلى عظمه فحمل على أثرها، وكانت الطعنة مسمومة. فالإمام بهذه الحالة ماذا يصنع؟ يريد أن يحفظ أهل البيت أولا، يضاف إلى ذلك يريد أن يكشف القناع عن الخصم ويبين حقيقة هؤلاء، لأنهم كانوا يلبسون عباءة الدين وعباءة الحق، فأظهرهم الإمام الحسن أنهم أعداء الإسلام وأعداء الحق. بعد ذلك هيئ الإمام الحسن بموقفه هذا لأخيه الحسين، ووالله لولا صلح الإمام الحسن لما كانت واقعة الطف، ولا ما كان هناك حفظ للإسلام أبدا، لأن كانت الخطة لضرب الإسلام، كما قالت الحوراء زينب سلام الله عليها وهي تخاطب يزيد تقول: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا مدد، وهل رأيك إلا فند، وجمعك إلا عدد، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. إذن المسألة أيها الأحبة من خلال الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ومن خلال الإمام الحسين، أن المسلمين اليوم في نعمة كبرى في شرق الأرض وغربها، وهذه النعمة سببها أهل البيت، ومن أبرز الأسباب في وجود هذه النعمة هو موقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لحفظ الإسلام وحفظ هذه المدرسة التي استمرت. الإمام الحسين ضحى بأبي وأمه في كربلاء بنفسه وبأهله، وجرت تلك ونزل ذلك البلاء والابتلاء والمصائب على أهل البيت، وسار من خلالهم الإمام زين العابدين علي بن الحسين. وهذه الصحيفة السجادية التي تحدثنا عنها وفيها أكثر من 700 نوع من العلوم. بعد ذلك الإمام الباقر سلام الله عليه يركز هذه المدرسة، ثم تحصل الفرصة الذهبية للإمام أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه، وإذا ينشر العلم في شرق الأرض وغربها. واحد من تلامذة الإمام الصادق المفضل ابن عمرو، اقرأوا كتاب التوحيد، كتاب اسمه توحيد المفضل، اقرأوا هذا الكتاب أيها الأخوة، ولاحظ الإمام سلام الله عليه الحقائق اللي يذكرها في هذا الكتاب. محمد بن مسلم الطحان، ابان ابن تغلب، زرارة ابن أعين، هشام بن الحكم، هؤلاء الأبطال الذين ملأوا الدنيا علما وفهما ومعرفة وركزوا على الإمام. هشام بن الحكم دخل البصرة فوجد عمرو بن عبيد وهو فقيه البصرة يحدث الناس، فجلس هشام بن الحكم أمامه، قال له: يا عمرو عندي مسألة، أنا رجل غريب. عمرو قال: سل، ما هي مسألتك؟ قال: ألك عين؟ قال: ويلك، وأي سؤال هذا؟ أنت شايف عيني أمامك، إيش تسألني ألك عين؟ قال: هذه مسألتي، إن أجبتني وإلا سكت. قال: سل. قال: ألك عين؟ قال: نعم. قال: ما تصنع بها؟ قال: أرى بها الأشياء. ألك أذن؟ نعم. بلى. ما تصنع بها؟ أسمع بها الأصوات. ألك فم؟ ألك أنف؟ أشم بها الروائح. بعد ذلك التفت إليه هشام، قال: ألك قلب؟ قال: بلى. قال: فما تصنع بقلبك؟ قال: ما يرد على الحواس هذه أنقلها إلى القلب فيحكم القلب بصحتها وبطلانها. قال: إذن قلبك إمام بدنك؟ قال: نعم. قال: هذه الحواس ما فيها غنى عن قلبك؟ قال: لا، لا غنى بها عن القلب. قال له: يا عمرو، إن الله لم يدع بدنك من دون إمام، لم يترك حواسك هذه من دون إمام، فكيف ترى أن الله ترك الخلق من دون إمام؟ ورسول الله يقول: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. طبعا الطرف الآخر أيها الأحبة صار يبحث يشوه صورة الإمام الحسن. الإمام الحسن مطلق، الإمام الحسن يتزوج كثيرا، الإمام الحسن تزوج قرابة 500 امرأة، الإمام الحسن كذا، يمشي الإمام الحسن وكل واحدة تقول نحن مطلقاتك نحن. هذه كلها معروفة أساسا، تبين أن الإمام الحسن لتشويه صورته أنه لا علاقة له بالإسلام ولا علاقة له بالدين، وإنما هو رجل يلهث وراء شهواته ليس أكثر من ذلك. وإلا بالله عليه، لو كان الإمام الحسن متزوج 400 امرأة أو 500 امرأة أو حتى 100 امرأة، ما يكون عنده نسل منها وذرية؟ يكون عنده ولا ما يكون عنده؟ في يوم عاشوراء كل أبناء الحسن الذين كانوا مع الحسين 4، كل أبناء الحسن، القاسم وعبد الله ومحمد، ذول اللي كانوا مع عمهم الحسين 4 فقط، وبنات الحسن ليس أكثر من 6. فإذا هو متزوج هذا العدد فأين ذريته وأين نسله؟ مسائل واضحة، المقصود منها تشويه هذه الصورة الناصعة الطيبة، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. لاحظوا التعبير، المسألة وين؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نقرأ في نهج البلاغة وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الحسن، وهذه الوصية حقيقة أعتبرها من هذه الليلة، هي مدرسة في التربية وفي علم النفس، مدرسة كبرى والله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يتحدث عن مشكلات الشباب ويضع لها الحلول من خلال ولده الحسن، من الوالد الفاني المقر للزمان المدبر العمر المستسلم للدهر الذام للدنيا الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورمية الأيام رمية المصائب وتاجر الغرور وأسير المنايا. بعد ذلك يقول بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن ألما إذا أصابك أصابني، وكأن الموت لو قد أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك وصيتي هذه. أبوه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا البطل العظيم. أمه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، روحي فداها. أنا أذكر هذه الأسماء وقلوبنا تسبح بالنور والإيمان والمحبة لهم والله العظيم. جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخوه الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة، الذي يقف يوم كربلاء يقول أيها الناس ألم يبلغكم قول جدي رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. كان دائما الإمام الحسين يذكر أخاه، والحسن كذلك، وهما نور واحد والله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. فأسألكم بالله عليكم، هل علمنا أولادنا محبة الحسن والحسين؟ وعلمنا أبناءنا هذه المدرسة العظيمة؟ اليوم الشباب يعرفون كل شيء بالثقافة الغربية وما يجري فيها، ولكنهم لا يلتفتون إلى هذا المعنى الكبير، لأنه ليس هناك إلا هذا المنبر، منبر رسول الله، ليس هناك إلا هذا المنبر الذي يبين هذه المدرسة ويبين هذه الحقائق للناس. وإلا غير هذا المنبر أين تتجه؟ أين تتجهون أيها الأخوة؟ وسائل الإعلام بالعالم ماذا تصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، يكون ذلك؟ كيف نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا: ويكون ذلك يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ يعني حالة انتكاسة في النفس رهيبة بتكون، لأنه أضعف الإيمان أن الإنسان يعرف الحق، يأمر بالمعروف بيده، إن لم يستطع بلسانه، إن لم يستطع بقلبه، وهو أضعف الإيمان. هذه النقطة التي تمثل أضعف الإيمان تنتكس بالعكس، بالمقلوب تصير، وإذا المنكر يكون معروفا والمعروف يكون منكرا. الآن لاحظوا المهمة التي أتحدث معكم عنها أيها الأخوة، والله إن رسالتنا كبيرة وإننا لمسؤولون أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون، هناك مسؤولية علينا، وما في أحد يخلصنا من المسؤولية ومن حساب رب العالمين، ولا يمكن أن ننال رضا الله إلا بالالتجاء إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. رسول الله هكذا ركز، وأننا ننشر علمهم، أقلها نبدأ الآن بأضعف الإيمان، الخطوة الأولى بين أنفسنا وأخوتنا وأهلينا، لأن الإنسان عندما ينتقل من مجاله النفسي إلى مجاله العائلي إلى مجاله الاجتماعي إلى مجاله العالمي، كلما ينتقل من مجال إلى مجال يأخذ قوة من الإيمان والمعرفة ترفعه هكذا. واحد يعيش أحيانا في حدوده النفسية فقط، ما إلى علاقة بالآخرين، حتى أهله لا ينتفعون منه. واحد لا يعيش بحدوده وحدود أهله، واحد همته عالية يعيش بحدود الناس جميعا. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. واحد آخر يعيش بحدود العالم، همته حقيقة عالية ورسالته لكل العالم. بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفاطمة الزهراء صلوات الله عليها سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين. لاحظ هالمعنى هذا الكبير، ونحن أصحاب هذه المدرسة وأصحاب هذه الحضارة وهذا العلم وهذا الفكر العظيم، إذا استطعنا أن ننقله إلى العالم. في مكتبة، رأيت مكتبة بمكة المكرمة، فعند صاحب المكتبة الصحيفة السجادية ونسخ من نهج البلاغة. أنا على رأسي سألته، قلت: أنت تبيع الصحيفة السجادية؟ قال: إي والله يا شيخ، إن هذا الكتاب هو أعظم كتاب في توحيد الله بعد القرآن الكريم. درست الكتاب؟ قال: نعم والله، إني ما رأيت مثل مدرسة أهل البيت، هي التي خلصتني من الضلال وخلصتني من العمى وأنقذتني من العذاب الذي أعيشه ليل نهار، أنا أبحث عن الحق، أريد الحقيقة أين هي؟ فوجدتها عند علي بن الحسين وعند جده علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فحديث معه، أي حديث أثار فكرك وجعلك تنجذب إليهم؟ قال: أما نهج البلاغة، أول خطبة في نهج البلاغة، نحن كنا ندرس، وإذا هو يدرس في كلية الشريعة، قال: كنا ندرس في كلية الشريعة، فكان البحث حول توحيد الله، حول عدالة رب العالمين، حول الوحدانية. يقول: جاء شخص دكتور ومعه كتاب لعلي بن أبي طالب، استنسخه من نهج البلاغة أول خطبة، يتحدث بها عن وحدة الله، عن وحدانية رب العالمين، عن التوحيد. يقول: لما بدأ يقرأ قال لنا جميعا: أنتم كلكم تعتقدون بعلي بن أبي طالب، أما أنكم تعتقدون به أنه هو إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والمنصوص عليه يوم الغدير، وإما تعتقدون أنه خليفتكم الرابع، فكل واحد منكم يعتقد بعلي. إذن اسمعوا ما يقول. يقول بمجرد أن بدأ يقرأ معانا ناس من الغرب من الخارج، ناس جايين من الصين أسلموا ويتقنون اللغة العربية، يقول لما سمعوا هذا الحديث وهذه الخطبة العظيمة كأنما على رؤوسهم الطير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أمد معدود، فطر الخلائق بقدرته، شوف التعبير العلمي، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفته، كل كلمة جامعة علمية، ووتد بالصخور ميدان أرضه، الصخور الجبال، حتى يسأل الإمام أبو عبد الله الصادق عن الجبال يقول إنما جعل الله الجبال في الأرض لتعديل حركاتها، لتعديل حركات الجبال. وأحيانا الإنسان يقوم بأعمال ضد هذه الفطرة وضد هذه الطبيعة، فتلاحظ الجبال ترتفع وقشرة الأرض تنخفض كما حصل في تركيا بهذه السدود التي أقاموها للمياه، هذه السدود العملاقة اللي أقاموها في الماء ومنعوا ماء الفرات، حجزوه، هذا الماء له ثقل كبير على قشرة الأرض فأنزلها، العلماء قالوا هذا، بحوث نشروها في الصحف وفي المحطات التلفزيون، القشرة نزلت والجبال ارتفعت شيئا، ارتفعت فصارت الزلازل هذه التي تضرب تركيا. ذاك اليوم واحد يسألني ما ذنب هذه الطفلة الصغيرة التي وقع عليها البناء، لماذا الله ما يخلصها؟ قلت الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، لكن الإنسان هو ظالم، وإلا الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول أمير المؤمنين ووتد في الصخور ميدان أرضه، هاي المعادلة، أول الدين معرفته وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده التصديق به، وكمال التصديق به الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. الآن تقول هذا القماش لونه أحمر أو أصفر أو أخضر، الصفة غير الموصوف، اللون غير القماش، هذا المنبر لونه أصفر، اللون غير المنبر. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، يقول الإمام علي، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه، كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة. يقول هذا يقرأ الدكتور ونحن على رؤوسنا الطير، الله أكبر، هذا الكلام العظيم موجود عندنا ونحن لا نعرفه ولا نسمع به. إذن مدرسة أهل البيت أيها الأحبة تعطينا قوة وتشحذ هممنا، خصوصا إذا اتجهنا إلى مصدرها، اتجهنا إلى بيت علي وفاطمة في هذه الليلة، ونحن نهنئ رسول الله بهذا المولد العظيم.
صلوات على محمد وآل محمد.
لكننا نهنئه بارك الله فيكم، نهنئ الرسول أيها الأحبة ونحن على معرفة بحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحقيقة أهل البيت، فنقف على باب علي، على باب الزهراء، نطرق الباب، يمكن يخرج إلينا الحسن سلام الله عليه. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول وقفت على باب علي، على باب الزهراء، طرقت الباب فخرج الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ووجهه كفلقة قمر طالع، من الجمال والنور والهيبة والمحبة. وإذا هذا البيت تسمع صوت الرحى في داخله، وإذا فاطمة الزهراء تطحن الشعير بهذه الرحى حتى مجلت يداها سيدة نساء العالمين، تسمع حسيس آخر لإنسانة هي فضة جارية من الحبشة من أفريقيا عمرها 20 سنة، وإذا فاطمة الزهراء تجعل أعمال البيت مناوبة بينها وبين فضة، تقول لك يوم ولي يوم أنا، تسوي نفسها بجاريتها وترفع مستوى الجارية إلى هذا المستوى العظيم، تعلمها علوما، تعلمها علوم الشريعة، تعلمها الكيمياء. اقرأوا تاريخ بيت الزهراء وتاريخ فضة بالذات وتاريخ فاطمة سلام الله عليها، سوف تجدون أن فضة علمتها فاطمة أنواعا من العلوم، واحد من العلوم الزهراء علمت فضة الكيمياء، فكانت فضة تصنع من عناصر التراب تصنع نحاسا وذهبا، حتى أن بعض الصحابة لما نظروا إليها ذهلوا، يا فضة تصنعين هذا؟ قالت هذا ما علمتنيه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. كيف كانت تعيش هذه المرأة؟ كيف كانت تعيش مع بعلها علي أمير المؤمنين؟ كيف استقبلت هذا المولود بهذه الليلة؟ استقبلته بفرحة ودمعة، كما استقبلت أخاه الحسين بالدموع، لأن جبرائيل في مولد الإمام الحسين أخبر جده رسول الله بمقتل الحسين واستقبلوه بالبكاء، لكن الليلة ليلة فرحة حقيقة، والدمعة هي دمعة البعد عنهم والشوق لهم هكذا. فأخذه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يتطلع بوجهه، وذيك الأنوار وذاك النور الطاهر الطيب، روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. وما من موقف إلا ويركز 6 أشهر يمر على باب الزهراء يقرأ هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فما أحوجنا لأن نتكهرب ونتفاعل ببيت علي وفاطمة، ما أحوجنا لذلك أيها الأحبة، ما أحوجنا لذلك. كأنما تنتظرون القصيدة، صحيح؟ أشوف أرى بعيونكم انتظار القصيدة. القصيدة أنا كتبت عليها ملاحظات، قصيدة الصاحب ابن عباد لهذه المناسبة، ومع ذلك نحن عندنا ليالي خاصة مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليالي عظيمة يا أخوة، ليالي القدر وليالي ضربة الإمام علي سلام الله عليه، فممكن أنها تلقى القصيدة بإذن الله تلقى مع الملاحظات التي كتبتها أنا معها، ولكن ذلك لا يمنع أننا نقرأ بعض الأشعار. قلت هذه الليلة قراءة خاصة ومجلس خاص، ونحن نحتفل بذكرى أن لله الحجة البالغة بأهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، بأهل بيت النبي. فلذلك نقرأ هذه الأبيات مباشرة، وأقرأ مقطع ومقاطع من القصيدة أيضا. محمد النبي، يقول الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد فاطمة سلام الله عليها، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا، ما بلغت أوان حلم، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلم. أسمع التعبير ماذا يقول. قالت هنا الملاحظة، قالت فمن صاحب الدين الحنيف؟ أجب، عندنا كم دقيقة بعد، اسمع اسمع. قالت فمن صاحب الدين الحنيف؟ أجب، فقلت أحمد خير السادة الرسل. قالت فمن بعده تصفي الولاء له؟ قلت الوصي الذي أربى على زحل. قالت فمن بات من فوق الفراش فدا؟ فقلت أثبت خلق الله في الوهل. قالت فمن ذا الذي آخاه عن مقة؟ فقلت من حاز رد الشمس في الطفل. قالت فمن زوج الزهراء فاطمة؟ فقلت أفضل من حاف ومنتعل. قالت فمن والد السبطين إذ فرعا؟ فقلت سابق أهل السبق في مهلي. قالت فمن فاز في بدر بمعجزها؟ فقلت أضرب خلق الله في القلل. قالت فيوم حنين من فرى وبرى؟ فقلت حاصد أهل الشرك في عجل. قالت فمن أسد الأحزاب يفرسها؟ فقلت قاتل عمرو الضيغم البطل. قالت فمن راكع زكى بخاتمه؟ فقلت أطعنهم مذ كان بالأسل. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. قالت فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت ذاك أمير المؤمنين علي. يا آل بيت رسول اللهم صل على بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، حي الله هذه الروح والأريحية والشهامة والنبل اللي حقيقة تتمتعون به. بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الوقت يداهمنا هكذا، لاحظ كيف؟ وكل الكلام كله درر وجواهر ولآلئ، ونحن ننقل من أهل هذا البيت الطاهر صلوات الله عليهم أجمعين. لا على رسل. قال واحد كان جاي عند الإمام الحسين سلام الله عليه، لا بأس ملاحظة، فقال للحسين، هو شيخ اسمه شيخ عبد الحسين الحويزي، قال سيدي أنا مريض أريد منك 1000 دينار لمعالجتي، وجاء كذلك الأعرابي فأعطيته أنت 4000 دينار ذهب وقال فيك 4 أبيات من الشعر، أنا أخمس الأبيات أعطني 1000 دينار. سبحان الله، هذا الرجل راح إلى أهله، استمر معه المرض، هو من فقهاء المسلمين في كربلاء في العراق، بعد ذلك في سكرات الموت رأى أن ملك الموت أقبل، وبهالأثناء رأى الإمام علي سلام الله عليه ومعه الإمام الحسين، والإمام الحسين يقول لملك الموت إن اشتريته اتركه، فقام من ساعته ما فيه شيء، رجع إلى كربلاء، سأل أحد الفقهاء، قال له شيخنا أنا طلبت من الحسين 1000 دينار لكن ما أعطاني، وقص عليه هذه القصة. قال يا شيخنا ألم تقل أن الحسين قال لملك الموت اشتريته منك؟ قال نعم. قال اشتريته خلاص، ما هي دية الإنسان 1000 دينار ذهب، فبدل أن يعطيك 1000 دينار للمعالجة، الإمام الحسين أعطاك العلاج والصحة والعافية ببركات رب العالمين وأهل البيت. إذن قل الأبيات، فقال هذه الأبيات أنها تقرأ في ليلة مولد الإمام الحسن سلام الله عليه. الآن أقرأها لكم في دقيقة واحدة. أنت حسين وبالفعال حسن، بعتك نظما له القبول ثمن، غيرك من يمنح الرجاء بمن، لم يخب الآن من رجاك ومن، حرك من دون بابك الحلقة. أنت خضم وفي اللقاء أسد، أنت عميد وللهدى عمد، أنت من الفضل للإله يد، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، تحلت الكتب من فضائلكم، وشعت الشهب من دلائلكم، أقسمت في بركم ونائلكم، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. أعطاه، ماذا يقول له؟ وافيت والدهر شانه غير، ومجدنا ما عفا له أثر، فبادرت من ندى يدي بدر، خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا، يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.